أخوان يقول: كنت في بلدي إذا رأيت منكرا يجب علي إنكار، وأعلم أن من الناس من يعارض، فأحضر خطبة مدعمة بالأدلة منسوجة بالكلام المسجوع محشوة بالأبيات الشعرية، وربما كانت مما أتكلفه، فتكون خطبة قوية ويحصل المراد بحمد الله. الخطبة هي لذكر الله تعالى والتذكير بالله. ومسألة الشعر في الخطبة، إذا ذكر الإنسان البيت أو البيتين للحاجة أو لتضمن معنى عظيما، وإلا فليجتنب الأشعار في خطبته. وهكذا يجتنب تكلف السجع، فإن التكلف لا يجوز للإنسان أن يتكلف. وتأمل ما ذكر الله تعالى عن الرسل، جميع الرسل ماذا قال الله فيهم؟ يذكر كل رسول أنه أرسله إلى قومه يقول: يتلو عليهم آياته. هذا وظيفة الرسل، يتلون آيات الله. فالرسل كانوا يتلون آيات الله، فالمقتدي بالرسل في دعوة إلى الله تعالى يتلو آيات الله ويبينها يفسرها للناس، وهذا هو العلم النافع. وأما تكلف السجع أو أنه يملأ خطبته بالأشعار، فهذا لم تكن خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد ذكر ابن القيم جملة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد وكيف كانت، وأنها تدور حول تعليم الدين وحول التذكير بالمعاد وحول تعظيم الله وتمجيده، كل خطبه في تعليم الدين، في التذكير بالمعاد واليوم الآخر، في تعظيم الله وتمجيده وبيان ما له من الصفات والكمال دون تكلف في ذلك. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والخطبة ليس المراد الخطبة التي تكون قوية هي التي تكون فيها أشعار أو بلاغات، الخطبة القوية هي التي ينتفع منها الناس، يخرج من باب المسجد قد استفاد، استفيد فائدة في دينه. وأما تنميق الكلام وتزيينه وتكلفه، فهذا حتى لو هيئ للإنسان أنها تكون خطبة قوية، غالبا النفع فيها قليل، ليس فيها نفع. وتأمل خطب أهل العلم كيف كانت، انظر كتاب الخطب للشيخ ابن عثيمين، وكذلك كتاب الخطب للشيخ مقبل رحمه الله الفواكه الجنية، كذلك كتاب السعدي رحمه الله في الخطب، كلها خطب علمية، تعليم الدين، تعظيم لله جل وعلا. وانظر خطب الفصحاء إن ذهبت، نشوة فقط تصيب الناس، نشوة في ذاك الحين، بعد ذلك ينسون تلك الخطبة. لكن الخطبة العلمية يستفيد منها طول حياته، تعلمه شيء يستفيد منه في كل حياته. أما خطبة حماسية وقصص ونحو ذلك، ربما يخرج من المسجد ويتكلم مع فلان وفلان وينسى ذلك، لا سيما إذا كان فيها حديث ضعيفة أو موضوعة أو فيها أفكار منحرفة.